الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: المسألة السادسة في نواقضه. قال: والنواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده. نواقض الوضوء بمعنى مفسدات ومبطلات الوضوء، إذا وجدت فسد وبطل الوضوء. قال: أولا الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر. قال: أي من مخرج البول والغائط. والخارج إما أن يكون بولا أو غائطا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو ريحا قليلا أو كثيرا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد تقدم وقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط أو بول ونوم، حديث صفوان بن عسال عند الإمام أحمد والترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم: في من شك هل خرج منه ريح أو لا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين. هذا الناقض الأول من نواقض الوضوء، الخارج من السبيلين، أي ما خرج من القبل أو الدبر، فإنه ينتقض به الوضوء. وعلى إطلاق المؤلف يشمل ما كان طاهرا وما كان نجسا، وما كان معتادا وما كان غير معتاد. فالطاهر كالمني، المني طاهر ومع ذلك ينتقض به الوضوء، والنجس كالبول والمذي والودي، فهذه نجسة ويحصل بها نقض الوضوء. البول معروف، والمذي ما يخرج عند التفكير أو المداعبة، والمني الماء الذي يخرج عقب الجماع بتدفق ولذة، والودي ماء أبيض يخرج بعد البول، يخرج بعد البول. البول والمذي والودي هذه نجسة، والمني طاهر. وكذلك مما يخرج معتاد هذه الأمور، والغائط نزولها ماذا؟ أمر معتاد. وغير المعتاد كالحصى والدود، كالحصى والدود. الحصى والدود على قول المؤلف ينتقض بها الوضوء، وإن كان بعض أهل العلم يقول إنما ينتقض بما يخرج عادة، وأما الحصى والدود فلا ينتقض به، لكن القول بالنقض أقرب. وغالبا ما تخرج إلا وهي مبللة، هذا في الغالب. ولا شك أن الوضوء من خروجها أحوط. وذكر رحمه الله أيضا دم الاستحاضة، خروج الدم من القبل أو الدبر، كذلك ينتقض به الوضوء. وهكذا الريح لحديث عبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإنه ينتقض به الوضوء. والريح غالبا يخرج من الدبر، غالبا يخرج من الدبر، وقد يخرج من القبل، وهذا عند النساء، هذا يكثر عند النساء أنه يخرج كذلك من القبل. طيب، وذكر الآية: أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني أن مجيء الغائط مما يوجب الوضوء. وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث هو ما يوجب الوضوء، وجاء في بعض الروايات أن رجلا سأل أبا هريرة أنه كان من حضرموت، فقال: ما الحدث؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: بول أو غاط، أو قال الفساء والضراط، الفساء والضراط. وهكذا حديث صفوان بن عسال قال: ولكن من غائط أو بول ونوم، حين أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالمسح على الخفين إذا كانوا سفرا 3 أيام بلياليها، قال: إلا من غائط، قال: أمرنا رسول الله ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها، إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، يعني أننا ننزعها إذا أصابتنا الجنابة، وأما إن كان أصابنا بول أو غائط أو نوم فإننا نمسح عليها. والشاهد قوله: لكن من غائط وبول ونوم، يعني هذه توجب الوضوء والمسح على الخفين إذا كان لابسا لها. وسيأتي الكلام على النوم في موضعه. قال ثانيا: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط، وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. يقول: خروج النجاسة من بقية البدن، يعني من غير سبيلين، أن يخرج من غير السبيلين. أما في بالنسبة للدم، كان يخرج من البطن أو من اليد أو من القدم، والبول والغائط كذلك قد يخرج من غير مخرجه، كمن أجريت له عملية ثم فتح له محل في البطن لخروج الغائط والبول. فيقول: إن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، يعني إذا كان الخارج من غير سبيلين هو بول أو غائط، كما ذكرنا في من أجريت له عملية مثلا وفتح له محل من البطن حتى يخرج البول والغائط، فهل ينتقض وضوءه؟ يقول: ينتقض وضوءه لعموم الآية: أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا غائط قد خرج، فإنه ينتقض به الوضوء. وهذا القول هو الصحيح. وبعض العلم يعني فصل، قال: إن كان خروج الغائط من أسفل المعدة فيلحق بالسبيلين ويكون حكمه حكم خروج الغائط من محله، وإن كان فوق المعدة فيلحق بالقي، يكون حكمه حكم القي، لكن أظهر الله أعلم أنه ينتقض به الوضوء مطلقاً. سواء كان فوق المعدة أو دون المعدة لعموم الآية. أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذا غائط قد نزل وخرج، فإنه ينتقض به الوضوء. وأما غير البول والغائط، يقول إن كان غيرهما يعني غير البول والغائط كالدم والقي ومثلا الصديد أو القيح أو نحو ذلك من هذه الأشياء، قال إن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه. إذا كان كثير، خرج منه دم كثير من قدمه أو من يده أو من بطنه، قال فالأولى أن يتوضأ منه عملا بالأحوط. وإن كان يسيرا فلا يتوضأ منه بالاتفاق. إذا كان شيء يسير من قي أو دم أو نحو ذلك، فهذا باتفاق أهل العلم أنه لا ينتقض به الوضوء، أنه لا ينتقض به الوضوء. وقوله هذا يعني ليس على سبيل الإلزام أنه يتوضأ بما خرج من الدم من غير السبيلين، وهذا قوله صحيح أن خروج الدم والقيء لا ينتقض به الوضوء، وإنما ينتقض فقط بخروج البول والغائط من غير السبيلين. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لعدم وجود دليل يدل على نقض الوضوء بخروج غير البول والغائط من غير السبيلين. وكخروج الدم كان يخرج من السلف رحمهم الله الدم الكثير، ومع ذلك يصلون. وأثر حسن البصري رحمه الله الذي علقه البخاري في صحيحه: ما زال المسلمون يصلون بدمائهم، ما زال المسلمون يصلون بدمائهم. وهكذا أيضا القي ليس هناك دليل على نقض الوضوء به. وأما حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فهذا على سبيل الاستحباب، لأن الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها تدل على الاستحباب، مجرد الفعل ما يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب. فيدل هذا الحديث على أن يستحب لمن قاء أن يتوضأ. أما أن يستدل به على نقض الوضوء ووجوب الوضوء فليس في هذا دليل، ليس فيه دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وإنما مجرد فعل فيدل على الاستحباب. إذن خروج غير الغائط والبول من غير السبيلين لا ينتقض به الوضوء. وإن أراد أن يتوضأ احتياطا كما قال المؤلف فلا بأس. قال ثالثا: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. وقوله: العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهم، معنى وكاء بمعنى الخيط الذي يربط به القربة، الخيط تعصب بها القربة. والسهم بمعنى الدبر. والمعنى أن العينين في حال اليقظة بمنزلة إيش؟ الرباط لهذه القربة حتى لا يخرج منها شيء، حتى لا يخرج منها شيء. وفي حديث معاوية: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني فتح فلا يشعر بخروج ما يخرج. هذا الحديث العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، حديث علي رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وابن ماجه، حسنه بعض أهل العلم وبعضهم ضعفه لأن فيه انقطاع بين عبد الرحمن الراوي عن علي، وكذلك فيه تدليس. وحديث معاوية بمعناه فيه بقية وهو مدلس، عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، لكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح، أن الإنسان إذا نام فإنه لا يشعر بما يخرج منه غالبا، خاصة إذا كان النوم مستغرق، إذا كان النوم مستغرق فإنه لا يشعر بما يخرج منه. وقوله في استدلالي لحديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم، وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن النوم مع الغائط والبول، والغائط والبول ينقضان الوضوء، الغائط والبول ينقضان الوضوء، فكذلك النوم فإنه ينقض الوضوء. قال: وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا، فينقض إجماعا سواء كان كثيرا أو قليلا، الجنون والإغماء والسكر، إذا جن الإنسان وذهب عقله وصار مجنونا انتقض وضوءه، وهكذا الإغماء إذا أغمي عليه وفقد الوعي فإنه ينتقض وضوءه. واستدل أهل العلم بما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، كان يفيق فيقول ائتوني بالماء فيتوضأ عليه الصلاة والسلام فيهم ويعزم أن يقوم فيغمى عليه، ثم يفيق فيقول هاتوا المخضب فيتوضأ، وهكذا أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام كلما أراد أن يقوم أغمي عليه فدعا بالماء وتوضأ. وهكذا السكر لأنه في حكم الإغماء والجنون، لأنه يزول به العقل فيحصل بذلك النقض. قال: والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، يعني سواء نائما على ظهره أو على جنب أو قاعدا، على أي هيئة نام فيها فإنه ينتقض به الوضوء. قال: أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء. طيب، ما هو دليل نقض أن الوضوء بالنوم؟ حديث صفوان بن عسال: لكن من غائط وبول ونوم. وأما حديث علي فكما سمعنا فيه ضعف. قال: أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء. ما هو الدليل؟ قال: لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون يصلون ولا يتوضؤون. والحديث في صحيح مسلم، في صحيح الإمام مسلم، أنهم كانوا ينامون أو تخفق رؤوسهم ينتظرون الصلاة ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. فجمع أهل العلم بين الأحاديث الدالة على نقض الوضوء بالنوم وبين ما ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم، أنهم حملوا ذلك أنهم كونهم يصلون ولا يتوضؤون على أنه النوم اليسير، بدايات النوم والنعاس، والإنسان يشعر بنفسه، يشعر بنفسه، فمثل هذا لا ينتقض به الوضوء. وحديث نقض الوضوء بالنوم كصفحة صفوان بن عسال فيحمل على النوم المستغرق، النوم الثقيل الكثير الذي يستغرق فيه الإنسان فلا يشعر ماذا بنفسه، فهذا ينتقض به الوضوء. وهذا أحسن الأقوال في هذه المسألة، في مسألة نقض الوضوء بالنوم، لأن بعضهم يقول لا ينتقض مطلقا، ومنهم من قال ينتقض مطلقا، ومنهم من فصل في بعض الجلسات ينتقض في بعض لا ينتقض. وأصح الأقوال التي تجتمع به الأدلة هو هذا القول، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن النوم مظنة الحدث، النوم مظنة الحدث، ويحصل به الحدث ويغلب الظن بحصول الحدث إذا لم يشعر بنفسه، إذا استغرق في النوم ولم يشعر بنفسه فهنا يحصل به يحصل الحدث أو يغلب على الظن حصول الحدث، فلذلك يتوضأ. وأما إن كان يشعر بنفسه يعني عنده خفقان نعاس يشعر يسمع كلام من يتكلم ومن يمر وكذا ويشعر بنفسه مثل هذا لا ينتقد وضوءه لفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. طيب إلى هنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.